بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب البيع، باب الصلح. إلى أن قال: القسم الثاني، صلح على إنكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا أن الصلح قسمان: صلح على إقرار، والثاني صلح على إنكار. والصلح يكون بين طرفين، بين مدع ومدع عليه. فإذا ادعى عليه فالمدعى عليه إما أن يقر، وإذا أقر فله حالتان: إما أن يوفي الحق الذي أقر به، وإما أن يصالح. وإذا صالح إما أن يصالح بدين أو بعين، بإسقاط، بهبة، بلفظ الصلح، أو يصالح عن الحق بغير جنسه، على نوعين تقدم معنا. القسم الثاني الذي شرع فيه المصنف رحمه الله أن ينكر المدعى عليه، ما ادعى به المدعي. فإذا أنكر فإما أن يقول: لن أعطيك ولن أصالح. والمدعي يصرف نظره عن الدعوة، أو يرفع الدعوة على المدعى عليه ويطالبه القاضي ببينه، فإن جاء وإلا حلف المدعي عليه وارتفعت الخصومة. هذه حالة. الحالة الثانية أن ينكر لكن يصالح. أدعي أقول لعلي: هذا الكتاب لي. فيقول: لا، ليس لك. فأقول: بل لي، وإذا لم تعطني الكتاب سأرفعك إلى القاضي. حتى يسلم من المرافعة عند القاضي يصالح، يقول: خذ 100 ريال واترك الدعوة. هذا صلح مع الإنكار. هل يصح هذا الصلح أو لا يصح؟ له حالتان. الحالة الأولى أن أعلم أن الكتاب ليس لي وأن إنكاره صحيح، فهذا الصلح لا يصح في الباطن، وإن أخذت 100 فيكون أخذها محرم. الحالة الثانية أن أجهل وأن أدعي بغلبة ظن، أنا أظن الكتاب لي وهو يظن أيضا، أو متيقن أن الكتاب ليس لي، لكن حتى يدفع عن نفسه المخاصمة والذهاب للمحكمة يقول: خذ. في هذه الحالة يصح الصلح عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لما فيه من المصلحة وقطع النزاع. وذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم إلى أن هذا الصلح على هذه الصورة لا يصح. قالوا: لأنه إما أن يكون صادقا في دعواه، فأكون أعنت غيري على الباطل بالصلح. إن كان المدعي صادقا فيطالب بحقه لا يصالح، وإما أن يكون كاذبا في الدعوة فيكون أخذ الصلح هذا 100 ريال مثلا ظلما، فهو لا يخلو من هاتين الحالتين. الجمهور قالوا: الجواز يندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. ولقوله عز وجل والصلح خير، ولغير ذلك من عمومات النصوص التي تدل على الصلح ولما فيه من مصلحة من قطع النزاع. الشافعية قالوا الحديث الذي تستدلون به خاتمته إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا يستحل ما لا يجوز له، لكن أجيب بأنه لا يجوز عندنا أيضا إلا مع الجهل. لو علم أنه يأكل حراما أو يترك حراما للآخر للمدعى عليه ما صح حتى عندنا، وأما مع غلبة الظن والجهل فنجوز الصلح لما فيه من مصلحة قطع النزاع. في حالة وسط بين الحالتين أن أدعي عليه ويسكت لا يقر، أقول هذا الكتاب لي، فإما أن يقر فأخذه منه أو يقر لكن أقبل منه الصلح، هذه حال. الحالة الثانية أن يسكت لا يقول ليس لك ولا يقول صدقت، فهذه الحالة تلحق بحالة الإنكار كأنه ما أقر، لأنه ما أقر، وفيها نفس الخلاف بيننا وبين الشافعية. بعض الفقهاء كابن أبي ليلى وافق الجمهور في حالة السكوت، قال يصح الصلح إذا سكت، أما إذا أنكر فلا، فيوافق الشافعية. الصواب أن هذا النوع من الصلح جائز لما فيه من المصلحة، وهو لا يحل حراما لأنه يغلب على ظنه صدقه في دعواه، والمدعى عليه لا يحل حراما لأنه يدفع عن نفسه المنازعة ففيه وابتذال المحاكمة، ففيه مصلحة للطرفين، وهو كما قلنا قول أكثر أهل العلم. هذا الفصل الذي شرع فيه في مسألتين، في القسم هذا الصلح على الإنكار وملحق به أحكام الجوار، أحكام الجوار في العقار والبيوت، فإن غالب ما يكون بين أهل الجوار المصالحة على بعض الأموال أو بعض الحقوق، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه، ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح.
نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم.
العموم في قوله الصلح المحلى بأل الاستغراقية، فيشمل جميع أنواع الصلح، هذا هو الأصل، إلا إن صالح على أمر لا يجوز كما سيأتي في المصالحة على حد من سرقة أو قذف. أما في الأموال سواء ادعى عليه بعين، ومن ادعى، ومن شرطية، جوابها صح. ومن ادعي عليه بعين أو دين، بعين كأن أقول لي عندك هذه العين، هذه الدراهم لي، أو ادعي عليه بعرض هذا أو بعرض هذا الكتاب لي، أو أقول لي عندك في ذمتك 10,000، فينكر يقول لا ليس لك عندي 10,000، لكن خذ هذا 1,000 واترك هذا الكلام، هذا صلح مع الإنكار، أو يسكت لكن بهذا القيد الذي ذكره رحمه الله، وهو يجهله، يجهله المدعي. أما لو علم أنه مبطل في الدعوة فلا يصح باطلا ويحرم عليه، وسينص عليه المصنف في موضعه، فهذا شرط. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليؤديها إليه اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. لا يجوز لك أن تأخذ شيئا لا يحل، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، فهذا شرطه، وهو الذي يجاب به عن قول الشافعية أن هذا الصلح يحل الحرام، يحل الحرام إذا علم، وأما مع الجهل فأنا يغلب على ظني أن هذا الكتاب لي، فترك أيضا له من إضاعة المال، وهو يغلب على ظنه أو يتيقن أنه ليس لي، لكن يصالح ليسلم من الدعوى. فالجواب عنده قوله صح هذا حكم وضعي أشرنا إليه غير مرة، يعني نفذ ينفذ هذا الحكم ظاهرا وباطنا. باطنا يعني ديانة يستحل هذا المال الذي أخذه، وهو يباح له أن يدفع هذا المال، وظاهرا أيضا لا يمكنه أن يرجع إذا حصل التفرق. قال قبلت هات المياه واترك الكتاب لك، وأترك الكتاب لك، وأخذت المياه وتفرقنا، قبل التفرق يجوز له أن يرجع. سيأتي نوع هذا العقد بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو إقراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره.
ومن، هذه أيضا شرطية، ادعي عليه بوديعة، قلت لعلي أودعتك قبل أن أسافر 10,000 ريال، قال لا لم تودعني، لكن خذ 1,000 ريال ولا تذكر هذا الكلام لأحد، لا تشوش علي بهذه الدعوة، وقبلت صح الصلح ظاهرا وباطنا إن كنت أجهل الحال، أو ادعى عليه بتفريط في الوديعة، أقر بالوديعة قلت لي عندك 10,000، قال نعم لكن سرقت، إذا سرقت منه لا يضمن، لكنه ادعى أنها سرقت، وأنا أقول لا لم تسرق، بل أنت تصرفت فيها، تصرفت في الأمانة، اشتريت بها شيئا، قال لا ما اشتريت بها شيئا، أنكر التفريط ما اشتريت بها شيئا، لكن خذ هذه 1,000 ولا واترك الدعوة، صح أيضا. أو إقراض في النسخة التي عندي قرض، وفي بعض النسخ قراض، قراض يعني مضاربة، كذلك لو قلت أنا دفعت لك 10,000 مضاربة تتاجر فيها، قال لا لم تدفع لي شيئا، لكن خذ 1,000 ريال واترك الدعوة، صح أيضا مع الإنكار. قال فأنكر وصالح على مال فهو جائز، وهذا المال الذي يصالح به يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا، كما قال قبله، قال بمال حال أو مؤجل. لماذا ذكر هذه العبارة؟ لأنه لا يجوز في صلح الإقرار أن يكون مؤجلا، لأنه إن أقر بمال وصالح بمال فله حكم الصرف، فلا بد من التقابض. أما هنا فإذا أنكر المال، أدعي عليه 10,000 وأنكرها ثم صالح بمال، يجوز أن يصالح بمال مؤجل أو حال. أقول لي عندك 10,000 وديعة، يقول لا لكن خذ هذه 1,000، صح، والألف الصلح هذا حالة. أو يقول لا ليس لك عندي 10,000، سأعطيك بعد شهر 1,000 ريال مؤجلة، فلا تأخذ حكم معاوضة 1,000 بعشرة ونشترط التقابض أو التماثل، يعني لا نطبق عليها أحكام الصرف. فهذا الإسهاب كان مقصودا منه رحمه الله بمال حال أو مؤجل، بمال حال أو مؤجل، ومن باب أولى أن يؤجل المصالحة لو صالح بعرض، أدعي عليه 10,000 قال لا ليس لك عندي 10,000 لكن سأعطيك جوالا، خذ هذا الجوال أو خذ هذا الثوب أو سأعطيك جوالا غدا، صح أيضا هذا الصلح. وهذه الدعوة، الادعاء الذي ذكره في آخر جملة بالوديعة والتفريط فيها أو الإقراض أو القراض على خلاف، ذكر حكمها ابن أبي عمر في الشرح الكبير على المقنع. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع.
نعم.
لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده.
لا أتحقق من قوله فهو جائز، هذه ما وقفت عندها، فهو جائز، هل يعني الحكم التكليفي أو يعني أنه ليس بلازم؟ لا 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 أتحقق منه، لكن الذي يغلب على الظن أنه جائز أي شرعا ويصح أيضا قضاء. شرع رحمه الله في توصيف هذا الصلح الذي تم بيني وبين علي، قلت الكتاب لي، قال لا، لكن خذ هذا المبلغ صلحا واترك الدعوة. هذا الصلح مع الإنكار للمدعي بيع، بيع لماذا؟ قال لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فإذا اعتقده عن عوضا عن ماله فلزمه، فهذه تفريع. فرع، إذا قلنا هو بيع فرع عليه ما يأتي، فلزمه حكم اعتقاده. من أحكام التي ستفرع على هذا فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه. لو قلت هذا الكتاب لي، قال ليس لك، لكن خذ هذا الجوال صلحا، يصح الصلح. أخذت الجوال، لما ذهبت إلى البيت وجدت الجوال معيبا، هل لي أن أرده؟ هذا أرده لأنه بيع، يأخذ أحكام البيع. قوله فهو للمدعي بيع، يعني رتب عليه أحكام البيع، منها أحكام البيع كثيرة، منها أن يكون الجوال الذي أعطاني مملوكا له، لو تبين أنه ليس مملوكا لا يصح الصلح. أن يكون مباحا، لو صالحني بمخدرات لا يصح الصلح، لأن من شروط البيع أن تكون العين المباحة مباحة، وأن يكون برضا، أن أرضى بالجوال. لو قلت لا لا ما أرضى بالجوال لا يصح الصلح حتى أرضى، أو يأبى الصلح هو أيضا، فالرضا لابد من الطرفين. ومن أحكامه أيضا أنه لو ظهر المصالح به، العوض الذي أخذته ظهر فيه عيب، لي أن أرده بالعيب. أخذت الجوال وجدته معيبا، لي الرد. أخذت الجوال بعد أيام وجد هو في الكتاب عيبا، هل له أن يبطل الصلح؟ لا لا، الصلح في حقه هو إبراء، إبراء، لأنه أراد فقط أن يتخلص، لأنه يعتقد أن الكتاب له، وأما أنا أعتقد أن أخذي للجوال معاوضة وبيع، فيلزم كل واحد منهما باعتقاده. فهو للمدعي بيع، أما المدعى عليه فلا، يعتقده عوضا عن ماله. فرع على هذا بفاء التفريع، فلزمه حكم اعتقاده. كما لو اشتريته، كأنني اشتريت الجوال ووجدته معيبا أرده، قال لزمه فلزمه،
قال فلزمه حكم اعتقاده يرد مبيعه
معيب، معيبه،
قال يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض.
العوض كما قلنا قد يكون مالا، قد أخذ، يقول لا خذ هذا الألف صلحا وأخذه وأجد الألف مزورة، هذا عيب ترد، أو أخذه عرضا وأجده معيبا يرد أيضا. طيب إذا رد بالعيب ماذا يترتب عليه؟
قال ويفسخ الصلح،
ويفسخ الصلح كأنه لم يكن. فإن أراد صلحا جديدا فنعيد الأحكام من جديد، يكون عن تراضي ويكون بمباح، وله أيضا أن يأبى المصالحة، يقول لا لن أعطيك شيئا، أنت تدعي ارفع دعوة، لا أريد الصلح، كأن شيئا لم يكن. هذا، هذه ثمرة قوله ويفسخ الصلح، يعني ليس لي أن أطالبه بإيش؟ وجدت الجوال معيبا، هل لي أن أقول خذ بدل الجوال؟ لا، يفسخ الصلح كأنه ما كان، ونتصالح من جديد، كأننا نتبايع من جديد. أما في البيع، لو وجدت السلعة المباعة معيبة ورددتها بالعيب يفسخ البيع؟ يفسخ إذا تراضي على الفسخ، لكن لو أرضاه بأرش، قال خذ بدل العيب كذا، بقي البيع على أصله. نعم.
قال: كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا
فله رده ويفسخ البيع. نعم.
قال: ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع.
هذا تفريع ثاني. ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا، شقصا يعني من دار أو أرض. قلت لعلي: هذا الكتاب لي. قال: لا، ليس لك، لكن لي نصف هذه الأرض، خذها، أنا أدعي عليه. قد لا يعطيني أرض في الكتاب، لكن أدعي عليه في سيارة. قال: لا، السيارة ليست لك، لكن لي نصف هذه الأرض ونصفها الثاني لأخي، خذ نصف الأرض. قبلت وأخذت نصف الأرض. لما جيت أريد أن أبني في الأرض، سألني أخوه: هذه أرض أخي. قلت: أخذتها عنه مصالحة بدلا عن سيارة أدعيتها عنده. قال: لا، أنا أولى بشخص أخي منك، خذ سيارة مثل السيارة ادعيتها والأرض لي. ينتزعها أخوه مني قهرا. الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل الثمن. هذا معنى قوله ويؤخذ منه. بعد أن قبضت الشخص وهي نصف الأرض، جاء أخوه الذي هو شريك له، قال: لا، أنا أولى بشخص أخي، أخذها منك. هل يشترط رضاي؟ لا، في الشفعة لا يشترط رضا المشتري، تؤخذ منه انتزاعا. قال: تؤخذ بشفعة. هذا إذا كان الصلح تم بجزء من الأرض. قبل صالحني بجوال، الآن صالحني بنصف أرض أو بربع أرض. الشريك الذي يشاركني في الأرض له أن ينتزع هذه الحصة التي انتقلت لي. ماذا لي؟ المنتزع يدفع لي مثل ما أدعي به عليه. نعم. لماذا يؤخذ بالشفعة؟ قال: لأنه،
قال: لأنه بيع.
تمام. طيب.
قال: وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر.
كمنكر كما سيأتي، يعني لا يأخذ هذه الجزء، هذه القطعة، يقول: لا تطبق عليها ما تقدم الأحكام. إن صالح ببعض عين المدعى به فليس بيعا. إن صالح المدعى عليه ببعض عين المدعى به فهو، أي المدعي فيه، أي في هذا الصلح، كمنكر. ادعيت على علي دارا، قال: لا، ليست لك، ثم قال: خذ نصفها، خذ نصفها. لما أخذت نصفها وجدت بها عيبا، هل أرده بالعيب؟ لا، هناك هو كمنكر، كأنه إبراء كما سيأتي. لماذا؟ لأنه أخذ بعض ماله. أنا أعتقد أني أخذت بعض مالي، أنا أدعي الدار، وهو يقول: لا، الدار لي. فكل منهما أخذ بعض ما يدعي، ما يقول أنه لي، فلا يرد بالعيب. بخلاف الصورة السابقة، لما ادعيت عليه فأعطاني جوالا أخذت بعض مالي، لا، أخذت جنسا آخر، فوجدته معيبا فلي الرد. أما هنا أخذت بعض المال، أدعي عليه، أقول: هذه أكياس الرز، 10 أكياس كلها لي. قال: لا، ليست لك، لكن خذ كيس، فكنا منك. أخذت الكيس وجدته معيبا، أرده؟ لا، أخذت بعض المدعى به، لا يرد بالعيب، لا يكون بيعا. ولذا قال فيه: فهو فيه كمنكر، يعني كحال المدعى عليه فيما سبق. لأننا قلنا فيما سبق المدعى عليه لو صالحني بجوال ثم وجد المدعى به وهو الكتاب معيبا، ليس له أن يرد، فهو كذلك. قال:
والصلح للآخر المنكر إبراء.
المدعى عليه الصلح في حقه إبراء، ليس له أن يرد بعيب، وليس لأحد أن يأخذ منه الشخص بشفعة، بخلاف الأول. لماذا؟
قال: لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة الضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده.
ما هو الضرر؟ ضرر الخصومة وابتذال المحاكمة، دفعه لأجل هذا، فهو ليس بيعا في حقه، بل هو إبراء. نعم. فر على هذا. فقال:
فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه،
كما قلنا. نعم.
ولا شفعة فيه،
ولا شفعة، صالح عن شخص صالح عن قطعة من الأرض بمال، وبعد أن دفع لي المال أنا أدعي عليه الأرض، قال لا ليست لك، خذ 10,000 واذهب. جاء شريكه قال أنت عاوضت عن شخصك عن هذا الشخص، كأنك اشتريته 10,000، سأنتزع نصيبك. ليس لشريكي أن ينتزعها منه، لأنه إنما دفع عن نفسه الخصومة بهذا المبلغ. أنت وأخوك في أرض وادعيت عليك نصف الأرض أنا، فأنت دفعت الخصومة بمبلغ، هذا الدفع ليس بيعا، فليس لشريكك أن يقول أنت دفعت مبلغا لتأخذ هذا النصف فلي الشفعة فيه، بخلاف الصورة الأولى قد يكون فيها شيء من الغموض، لا مانع أن ترتبك في بعض الفروع، لكن المهم أن تكون رؤوس المسائل في ذهنك، وهذه تذل لك، تذل في المستقبل بالمدارسة. فلا تقلقون من استغلاق الذهن عند بعض فروع الفقهاء، والذي سيحتاج هذه التفريعات الدقيقة أكثر من يحتاجها القضاة، لأن المنازعات تصل إليه في مثل هذا، فتسعفه في رفع الخصومة. يأتي شريكه يقول أخي دفع 100,000 لتبقى له الأرض كاملة بعد أن ادعى عليه فلان، أنا أريد أن أعطيه هذه 100 وأخذ نصيبه. القاضي يقول لا، هو في هذا الفعل هو منكر، وهذا صلح في حقه إبراء وليس بيع. قال لاعتقاده أنه ليس بعوض. نعم، والأمور بمقاصدها. نعم.
قال وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا
ديانة، لم يصح، أما ظاهرا مضى والله حسيبه، لم يصح هذا الحكم الوضعي، لم يصح. ولو جاء المدعى عليه ببينة فيما بعد بكذب الدعوة، يسترد يعني ادعيت عليه في الكتاب وصالحني بجوال بعد إنكاره، ثم بعد مدة جاء بشاهدي عدل يشهدان أن الكتاب ورثه من أبيه، هل له أن يسترد الجوال أو لا؟ لاحتمال انتقال الملك إليه، قد يكون ورثه ثم اشتريته منه، فيبقى الأمر محتملا. أيضا هذه الجزية لا أقطع بها، ما وقفت عليها في كلام علماء المذهب، لم يصح الصلح في حقه باطنا. لماذا؟
قال لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق.
وبهذا يجاب على الشافعية في منعهم هذا النوع من الصلح، نقول إنما صححناه حينما يكون جاهلا بحقيقة الأمر، وأما مع علمه فإننا لا نصح الصلح ولا اتفق، يكون هنا يقينا صالح صلحا يحل حراما ويحرم حلالا، وأما مع الجهل، مع جهل الحال، فله أن يصالح بمثل الصلح. نعم.
قال وما أخذه حرام عليه.
نعم، هنا جمع بين الحكمين، الوضع في قوله لم يصح، والتكليف في قوله وما أخذه حرام. حرام، وإنما هي قطعة، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن في حجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها، وهذا من أكل المال بالباطل. نعم.
قال لأنه أكل للمال بالباطل.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.
قال وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه.
هذا صلح الفضولي، هذا فرع جديد. وإن صالح عن المنكر أجنبي بدين أو بعين، قلت لعلي هذا الكتاب لي، قال لا ليس لك، سمعنا أبو مشعل جاء وقال خذ 100 ريال واترك هذه الدعوة، بعد أن أخذت 100 منه صح الصلح لأنه متبرع. ذهب إلى علي طالبه بالمئة، يقول أنا دفعت 100 عنك لصالح، هاتها، يلزم علي أن يدفعها له؟ نقول ننظر، هل استأذنه في الصلح أن يصالح بالمئة؟ وهل استأذنه في الدفع؟ وهل حينما دفع نوى الرجوع، دفع بنية أن يطالب، أو دفع بنية التبرع وقطع الخصومة؟ فإن كان دفعها متبرعا فلا يجوز له المطالبة، لأنها في حكم الهبة والعائد في هبته كالكل. وإن دفعها بنية الرجوع نسأله: هل أذن لك في الصلح؟ قال: نعم. طيب، بعد الصلح أذن لك أن تدفع، أن تصالح بمال وتدفع؟ قال: لا. نقول: إذن ليس لك. وهذه لها صور، يعني الإذن بالشيء هل هو إذن بلازمه؟ قد يأذن له في المصالحة لكن لا يأذن له في الدفع، يقول: اصلح بيننا، ثم يتفاجأ أنه قال: أعطني 100، أنا دفعت له 100 حتى ترتفع الخصومة. قال: لا، 100 كثير، كيف تصالح بمئة ريال؟ الكتاب ب20 ريال. فلا بد أن إن أذن له في الصلح وأذن له في الدفع قال: ادفع ما شئت، ونوى الرجوع فيرجع بلا نزاع. إن لم يأذن له في الصلح ولا في الأداء ولم ينوي الرجوع فهذا أيضا بإجماع العلماء ليس له أن يرجع. إن أذن له في الصلح لكن لم يأذن له في الأداء، هذا فيها خلاف إن نوى الرجوع أو لم ينوي. هناك أحوال خمسة مرت معنا في قواعد الأشباه والنظائر. هنا ذكر صورة واحدة: إن صالح عن منكر أجنبي بغير إذنه في الصلح ولم يرجع، صح الصلح ولم يرجع عليه، يعني لا يرجع ويطالب لأنه فضولي متبرع، حتى لو نوى الرجوع، والأحوال كما قلنا: يأذن له في الأمرين وينوي الرجوع، يأذن له في الأمرين لكن لا ينوي الرجوع أيضا ليس له أن يرجع. قال له صالع عني وادفع ما شئت، لكن حينما دفع دفع بنية الهبة وقطع النزاع عن أخيه، ليس له أن يرجع فيطالب، لأن استئذانه ممكن. بعض الفقهاء يقول: إذا ما أمكن أن يستأذن فله أن يرجع. والصلح هذا ليس ضرورة، لأن بعض الأحوال الفضول هذا له أن يرجع ولو لم يستأذن إذا دفع ضرورة، يعني وجدت شاة لضالة فأطعمتها وسقيتها ثم جاء صاحبها وعرفها وعرفها وأخذها، هل لي أن أطالبه بإطعام؟ لي إذا نويت الرجوع. لماذا؟ لأن دفعت الهلكة عن الشاة، أو كان غائبا أو مسجونا وأنفقت على أهله ونويت الرجوع. قال شيخ الإسلام: كل من أدى عن غيره حقا فله الرجوع، حقا واجبا وضرورة له أن يرجع، لا بد أن ينفق على أهله وهو محبوس، ينفق وينوي الرجوع وله أن يرجع، لا يقال هذا واهب والعائد في هبته، أو نسأله نويت الرجوع أو لم تنوي الرجوع، لأنه إذا لم يؤذن له في الرجوع سيعظم الضرر، يعني في اللقطة، في الضوال، في الغائب، في حفظ مال الغائب، يعني يحفظ مال الغائب ويكلفه هذا الحفظ، يحفظه وينوي الرجوع. أما هنا فليس هناك ضرورة أن يبادر بالتبرع والإصلاح، ليس هناك حاجة، ينتظر حتى يصالح صاحبها إلا أن يستأذن. هذا وجه قوله لم يرجع عليه. نعم.
قال: ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير.
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف مع الإنكار. قلت له: أنت قاتل أخي. قال: لا، لست قاتله، سأرفع عليك دعوة. قال: خذ 10,000 واترك هذه الدعوة. يصح الصلح لأنه يصح أيضا مع الإقرار كما قلنا. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يصح أن يدفع الدية ويتنازع عن القصاص، يقول: كم أعطيك دية وتتنازع عن القصاص، يصح بخلاف الحدود وستاتي. وقد دفع الحسن والحسين وسعيد بن عاص، دفعوا 7 ديات لاستنقاذ رقبة هدبة بن خشرم، هذا كان من كرام الرجال لكن وقع في حبائل القتل، فدفعوا لأولياء المجني عليه 7 ديات ليتنازلوا وأبوا. ذكر هذا الأصفهاني في الأغاني، وكان قتله قصاصا، كان يوم قتله قصاصا يوما حزينا على الناس، لأنه بلي بالقتل وثبت عليه القصاص. فأراد هؤلاء الكرام الحسن والحسين رضي الله عنهما ومعهم سعيد بن العاص الأموي أن يستنقذوه بسبع ديات وأبوه، وهذا فعل صحابة وما أنكر عليهم، فيجوز. ما شرع فيه هنا هو المصالحة على ما ليس بمال، يعني أحيانا الدعوة تكون على مال كالأمثلة التي تقدمت، وهنا الدعوة على قصاص. أحيانا تكون الدعوة على منفعة، سكنى دار، قلت له أنا الشقة التي عندك أنا أملك سكناها لمدة سنة، قال لا لا تملك سكناها، أنا أقول وهبتني سكناها أو استأجرتها من أبيك أو من مورثك، وهو يقول لا، لكن خذ هذا المال واترك هذه الدعوة، يصح أيضا عن المنافع. وعيب بقليل أو كثير، بقليل أو كثير فيه إشارة إلى القصاص، يعني هل يصح أن تدفع ديات في نفس واحدة؟ يصح لما تقدم من الأثر، وللعموم في قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي شيء ولو زاد عن قدر الدية. العيب يجد العيب في السلعة، أقول أنا اشتريت منك الجوال ووجدته معيبا، قال لا العيب هذا حدث عندك، لكن خذ 100 ريال وامسك الجوال. أما لو أقر أن العيب كان قديما عنده فيبقى لي الخيار أن أرد بالعيب أو أن أخذ الأرش. نعم.
قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما.
السارق يصالح بعد أن أمسكه وهو سارق، قال خذ 100,000 ولا ترفع أمري إلى السلطان، يصح؟ أو 4 وجدوه يزني فقال كل واحد يأخذ منكم 100,000 ولا تشهدوا عليه بالزنا، يشرع في حقهم الستر، لكن لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابل، لأن الأعراض ما لا تؤخذ عليها، لا يأخذ عليها العوض. لكن في السرقة خاصة هناك حقان، حق لله لا يتجوز المصالح عليه، وحق للآدمي يجوز أن يصالح عليه. يقول أنت سرقت سيارتي وهذان شاهدان يشهدان عليك، ستقطع اليد وتضمن السيارة، قال لا لما أسرق السيارة، لكن خذ بدل عن السيارة كذا وكذا، يصح الصلح في المال، وأما لدفع الحد فلا. ولا يصح الصلح بعوض، لأن الحد بعوض عن حد، لأن الحد للزجر، للزجر، ويلغي هذا الصلح يلغي قصد الشارع من الحدود، الشارع لا يتشوف لها، لكن إذا ثبتت عنده لا يمكن أن يتغاضى فيها، سواء كان هذا الصلح عند السلطان أو عند غيره. لعن الله الشافع والمشفع فيه، قال لصفوان هل كان قبل أن تأتيني؟ صفوان كان نايم في المسجد وسرق رداءه من تحت رأسه، فاستيقظ وأمسك بالسارق وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، قال صفوان لا ما أظن أنها تصل إلى القطع، أراد أن يعزر، قال هل كان قبل أن تأتي؟ هذا وصل إلى، لابد الشريعة أن تحفظ الحدود زاجرة وجابرة، تزجر غيره أيضا. لو تسامع الناس أن الحد وصل إلى السلطان وميعه تجرأ الناس على السرقة، فلا ينظر إلى هذا السارق بعين الرحمة وينسى الناس ما يترتب على العفو عنه أو تركه من المفاسد. وهذا الكلام يرد به على أهل القوانين الوضعية الذين يتهمون الشريعة بالوحشية، ووافقهم وللأسف بعض من ينتسب إلى الفقه من العقلانيين والعصرانيين، يقول هذه لا تناسب هذا العصر، يعني يبقى المجتمع هذا مقطوع اليد وهذا مفقول عين، وهذا في القصاص العين بالعين، هذه أحكام قديمة، زماننا فيه عقوبات بديلة، هذا ضلال والعياذ بالله، ولو كان القائل منتسب إلى الفكر الإسلامي كما يزعمون. هذه الحدود زاجرة وجابرة، وهي تزجر أكثر مما تجبر، وما جنت القوانين الوضعية بتقنينها لغير الحد إلا الخراب الآن حد عقوبة السارق الحبس، فاجتمع اللصوص في السجون وتعلم كل واحد منهم فنون السرقة من الآخر، ويخرجون ويعيدون السرقات، أو يسرقون ويعيشون بسكن مجانا وإعاشة، يقول سأسرق متى ما خرجت، ويعود ويسرق، لأنه يعرف أنه سيرجع إلى حبس. لكن لو علم السارق أنها ستقطع يده ما تجر على أموال الناس. ثم إنها في الشريعة في غاية الدقة، لها ضوابط، لا يكاد تقطع يد في عقود تمر لا تقطع يد مسلم، لتشديد الشريعة في هذا. هذا ذكرناه في شرح كتاب الحدود. طيب، لماذا لا يصح؟
قال لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه.
لا يؤول إلى المال. في حد السرقة في بحث عند الفقهاء أن يصالح عن المسروق، أما عن الحد فلا، كما قلنا لأنه يؤول إلى المال. نعم.
قال ولا عن حق شفعة أو خيار.
ولا يصالح عن حق شفعة، لا يصالح عن حق شفعة. هناك أرض بين عبد العزيز وعلي، اشتريت نصيب علي ب100,000. الشريعة تمكن عبد العزيز أن ينتزع هذه الحصة التي اشتريتها مني، يدفع لي 100 ويأخذ الأرض كاملة، لأنه كان يرضى بعلي شريكا ولا يرضى بها، أو له مقصد في الأرض. هذه الشفعة وستأتي معنا. لما حصل البيع اشتريته من عبد العزيز من علي، جاء عبد العزيز عندي وقال كم تدفع وأترك الشفعة، إما أن تعطيني 10,000 وإلا انتزعت الأرض منك، سأعطيك 100 التي دفعتها لعلي وآخذ الأرض. لا يصح هذا الصح. لماذا؟ لأن الشريعة، لأن قولك هذا دليل على ماذا؟ أنك راض بانتقال الشخص إلي، وإنما أردت المعاوض عليه. الشريعة جعلت الشفعة على خلاف الأصل. الأصل أن المعاوضة لا تكون إلا عن تراضي، الشفعة انتزاع من غير رضا مني، شرعته الشريعة لدفع الضرر عنك. حينما جيت تقول سأعطيك ولا أطالب، كم تدفع ولا أطالب، هذا دليل على أن الأمر سهل عندك، فلا يجوز الصلح فيها. نعم.
قال لأن
نقل في بعض الشروح أنه لا نزاع بين أهل العلم. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع كأنه يرخص في هذا، يقول هذا حق له يأخذ ويترك، والله أعلم. نعم.
قال لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة الضرر في الشركة.
لأنهما الشفعة والخيار نفس الكلام في الخيار. اشتريت السيارة من علي وقلت لي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني قلت له تعطيني 1,000 ريال ولا أرد السيارة، أفسخ البيع. لا يصح، لا يصح. يعني لو فعل وأخذ 1,000 يأخذه وتمضي 3 أيام ويلزم البيع لأنه ما رد، ويطالب بالألف، يعني كأنه لم يكن، لأن هذا معنى قوله ولا يصح، يعني لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. نعم.
قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل.
لا يجوز له أن يصالح لترك شهادة. أنا عندي شهادة على علي قال سأعطيك 1,000 ريال ولا تشهد علي، أو يقول خصمه سأعطيك 1,000 ريال ولا تشهد له، سواء كان الشاهد هذا محقا أو باطلا، أعطاه لئلا يشهد عليه شهادة زور، لا يجوز، لأنه يحرم عليه أن يشهد شهادة زور، ويحرم عليه أن يأخذ لئلا يشهد شهادة زور، كلاهما محرم. أو يأخذ لكتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة، خذ واكتم الشهادة، هذا محرم، صلح محرم في الحالتين. والشهادات دين، دين، سواء كان الشهادة بحق لله عز وجل، قال أنا سأشهد عند الإمام أن عندك 100 شاة وأن فيها شاة تزكيها، قال خذ 500 ريال ولا تشهد بها، هذا حق، كتم الشهادة بحق لله عز وجل أو بحق لآدمي، قال ولا عن ترك شهادة بحق، يعني سواء كان لله أو لآدمي، أو بحق أو بباطل، أو باطل لآدم. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن في شهادة الإثبات هل يجوز له أن يأخذ عوضا مصالحة، هذا يحصل مثلا في كتابة العدل قديما، تعال اشهد، قال لا، كم تدفع؟ شهادة توثيق، أو يريد أن يعقد عقد النكاح وما في شروط ويتصل عليه سآتي وأتكلف، تدفع كذا وكذا وآتي وأشهد، هل يجوز أخذ العوض على هذه أو لا؟ ما أدري. نعم.
قال: وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها.
نعم، تبين رضاه لما جاء يقول كم تعطيني ولا أخذ الشفعة، سقطت، لأن قوله هذا دليل على رضاه. نعم. قال: ولو حصل الصلح يرد العوض لفساده. نعم.
قال: وكذا حكم الحد والخيار.
يسقط الحد، حد القذف مثلا، يعني شخص قذف آخر فقال سأرفعك إلى القاضي وتأتي بأربعة شهود أو تجلى 8 جلدة، قال خذ 10,000، لا يصح هذا الصلح وتبطل مطالبته بالحد، بحد القذف، لأن رضاه بالصلح على القذف، على قذف عرضه، دليل على أن الأمر سهل عنده فيسقط. نعم.
قال: وإن صالحه على أن يجري على أرض،
إذا كان قذف، حد قذف، لكن الحد لله كحد الزنا هل يسقط بوجود المصالحة؟ ما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، مع أنه تم صلح قبل، قال فإن اعترفت فارجمها، ما قال تم صلح بينكم وانتهينا. نعم. قال: فإن،
قال: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح.
نعم، شرع رحمه الله فيما قلنا في أحكام الجوار والصلح بين في العقارات وما يتعلق بالاشتراك في العقار الواحد، وما يمكن أن تفرع عليه أحكام شقق التمليك وفلل التمليك في زماننا. قال: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء صح، لكن بهذا الشرط أن يكون معلوما، يجري ما يجري ماء، ما يجري زيت بعده، وأن يكون المجرى معلوما بطوله وعرضه. اليوم في زماننا قال سأمد مواصير من فوق سطحك، يصح؟ يقول مدها كم تدفع؟ قال أعطيك 10,000، هذه 10,000 يستحق بها مد المواصير إلى أجل غير مسمى، تم الصلح، كأنه باعه هذا القطع، ليس بيعا، شبيه بالبيع، هذا يصح بلا نزاع بشرط العلم، علم عدد المواصير، أسلاك كهرباء، مواصير صرف أو مواصير ماء، لابد أن يعلم ما الذي أجرى. في القديم كان يجري على أرضه أو على سطحه ماء فيجري صلح بينهما. نعم، يعني الكلام على صلح إنكار انتهى الآن، هذه مصالحة في الحقوق وفي الجوار، فإذا علم وصف المنفعة علما يرفع الجهالة صح الصلح، وهو إما بيع أو إجارة معلومة. نعم.
قال: لدعاء الحاجة إليه.
نعم، وعمل المسلمين عليه.
قال: فإن
يحصل في الأراضي بينه وبين النيل أراضي وليس هناك مجرى للماء، فيصالح أصحاب الأراضي التي بينه وبين النيل أن يجري ماء، أن يجري مواصير من أراضيهم، سواء كانت ظاهرة أو في الباطن، فيدفع عليها مصالحة، يقول خذ كذا وأجري المواصير من أرضك. نعم.
قال: فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة.
نعم.
وإلا فبيع.
إما أن يشتري البقعة، يقول سأشتري من أرضك متر في طول الأرض 40 متر وأتملكها، تنتقل الرقبة، يصير بيعا. وعلى هذا لو وجد في هذه القطعة التي اشتراها كنزا أو ركازا أو أراد أن يبيعها على غيره ملك الرقبة، وأما إذا كان إجارة فهو يملك المنفعة فقط، ليس له أن يبني فيها أو أن يزيد فيها شيئا غير الذي استأجرها له، أو أن ينتفع بها في غير المنفعة التي استأجرها لأجله. يعني ينظر في العقد بينهما، هل اشتريت هذه القطعة؟ قال أريد ممر من أرضك إلى بيت الآخر، أو أشتري ممر من أرضك إلى المسجد الفلاني، إما أن يبيع وإما أن يؤجر، فإن باع فلا إشكال، إن أجر فهل يشترط ذكر المدة، مدة الإجارة، أو لا يشترط، خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المصالحات. يرخص العلماء لدعاء الحاجة أن تكون إجارة إلى غير أجل. نعم.
قال: ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة،
على خلاف بين أهل العلم بعض الفقهاء، وهو الذي قطع به الموفق، قال يشترط، يقول كل سنة بكذا أو 10 سنوات بكذا أو 20 سنة، هل تصح الإجارة إلى مدة طويلة 100 سنة؟ في خلاف بين الفقهاء، سيأتي في كتابي في باب الإجارة، لأن الإجارة إلى مدد طويلة قد تكون في أملاك وقد تكون في أوقاف، وإذا كانت في أوقاف قد تتسبب في ضياعها، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتحكير، يؤجر العمارة لمدة 100 سنة وتتناقلها الأيدي، بعد 100 سنة يظن المستاجر أو الأجيال التي خلفت المستاجر تظن أنها مملوكة فتجري فيها المواريث، وضاعت به الأوقاف في عهد الدولة الأموية بسبب مثل هذا الذي كان يتمناه بعض الفقهاء الحنفية. أما هنا في المنافع فيمكن أن يرخص فيه على خلاف بين أهل العلم، وابن رجب رحمه الله في القاعدة 87 في القواعد جعل هذه الجزئية شبيهة بالبيع، لأن من شرط الإجارة معرفة المدة، سيأتي في شروط الإجارة إذا كانت على عين، وهنا ما في مدة مذكورة، فقال ليست بيعا لكنها تشبه البيع، تنتقل كأنها انتقلت الملكية، لكن لا يتصرف فيها الذي استاجر الممر أو مكان الماسورة، لا يتصرف فيها بهبة ولا ببيع ولا بصدقة، ينتفع بها أبد الدهر. نعم.
قال: ويجوز شراء ممر في ملكه.
نعم.
وموضع في حائط يجعله بابا،
لأنها منفعة مباحة. نعم.
وبقعة يحفرها بئرا.
ما أهل الخبرة قالوا هذه أرضك ليس فيها مكان للماء، وأرض جاره فيه عيون ممكن أن يحفر في أي مكان ويجد ماء، يستأجر بقعة مدة طويلة إلى أبد بمبلغ معلوم. نعم.
قال: وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا.
هذا شرطه، أن يكون البنيان موصوفا، وهذا الجزء من السطر فرع عليه أحكام شق التمليك، وتوسع ارجع في المطولات وانظر ماذا قالوا في القيود والضوابط، وقد كتبت فيه ما يقرب من 8 صفحة في أحكام شق التمليك، يمكن أن يرجع إليها. وعلو بيت يبني عليه، لكن بهذا الشرط، ألا يكون هناك ضرر على البناء وخطر، وأن يكون موصوفا، معلوم الذرع، معلوم طول البناء، معلوم أدوات البناء، هل يبني بحجارة أو بلبن أو ببلوك أسود أو بأحمر، كم يبني غرفة، كم القواطع، فلا بد أن يكون موصوفا بلا نزاع بين أهل العلم حتى يزول الغرض. وإذا جاز له أن يبني، جاز له أن يشتري الهدم، يقول سأصالحك، أنت لك شقة فوق، سأعطيك 500,000 ونزيل الشقة، يجوز ليتفق مجموعة من الملاك أن يزيلوا واحدة من الشقة أو واحدة من الأدوار، خافوا على البناء أن يسقط، هذا حاصل في كثير من الأبنية عندنا في بطحاء قريش وفي غيرها، يريدون أن يخففوا عن البناء فيشترون حصة أحد الأدوار العلوية أو الملاحق، يقول نشتريها منك نصالحك عليها، ندفع لك 1,000,000 واخرج من البناء، ويهدمونها حتى يخف على البناء، يجوز إذا جاز البناء جاز أيضا المصالحة على الهدم. وقوله وعلو بيت أي مملوك، أما علو الأوقاف فلا يجوز أن يصالح عليها ليبني عليها كما يفعل بعض الأئمة أو فساق الأئمة، لأنهم يتصرفون فيما لا يملكون، يبيع سطح سكن الإمام ليبني عليه غيره، بأي حق تبيع هذا؟ البيع لا يجوز إلا أن يكون من مالك، لذلك ذكر الفقهاء أنه لا يفعل هذا بالأوقاف إلا لمصلحة الوقف، إن بنى على الوقف يكون للوقف، أما أن تبني وتتاجر تؤجر وتأكل أو تبيع تعمل شقق تمليك في الأوقاف ما يجوز، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ويصح فعله صلحا أبدا.
نعم.
وإجارة مدة معلومة.
وهذا الذي عليه عمل المسلمين، وما جاز بيعه جازت إجارته. نعم.
قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا.
قرار الأرض وفضاؤها لمالكها، القرار يحكي الفضاء، هذه قاعدة عند الفقهاء. من ملك أرضا ملك قرارها وقعرها إلى 7 أراضين، وملك فضاءها، ليس لأحد أن يعتدي على الفضاء ولا على أن يعتدي على القرار. فلو زرع شجرة في ملكه لكن سرت عروقها كشجرة البزرومية في زماننا، وكان في زمن السلف أيضا أشجار أخرى ذكروها تسري عروقها وتخترق الجدران، هذه تضر بالجار، فلا يجوز له. لا يقول هذه ما ظهرت على أرضك، هي في باطن الأرض وباطن الأرض ليس لك، باطن الأرض الذي تحت المملوك مملوك أيضا، والفضاء أيضا مملوك. من ظلم قيد شبر الأرض طوقه من 7 أراضي، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ظالما للسبع الأراضي. ولهذا فرع الفقهاء على هذا جواز السعي في الدور الثاني والطواف في الدور الثاني والصلاة إلى فضاء الكعبة وصحة الوقوف في عرفة ولو في الطائرة، لأن فضاء عرفة يحكي قرارها. فلا يجوز له، إن حصل زيادة من الغصن هذا ضرر، الضرر في الشريعة يزال، قاعدة كبرى، الضرر يزال. كيف يزال؟ يزيله بنفسه أو يطالب المالك بإزالته. إن طالب المالك وأبى فله ليه، ليس له كسر، لأن الضرر لا يزال بضرر، ليه إن أمكن، ما أمكن يكسره. كذلك العروق يطالبه أولا، لا يبدأ هو، إن أزال الضرر وإلا جاز له أن يدفعه بأقل ما يمكن، كالصائل سواء كان خاصا أو مشتركا في هواء غيره، الخاص به أو المشترك بينهما ولم يأذن به. نعم. قال: أزاله إذا طولب بلا نزاع وجوبا. نعم.
قال: إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى.
نعم.
فإن أبى مالك القصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه، لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حاكم.
هذا حق له، لا يفتقر إلى أن يرفع إلى الحاكم ثم يأذن له الحاكم، يعني لو فعله دون استئذان الحاكم لا يضمن. نعم.
قال: ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله.
لا يجبر، إذا أبى أنزعه أنت أو اكسره، لكن لا يجبره هو، ولا يضمن أيضا المالك ما تلف به، لأنه من غير فعله، من غير فعله، يعني هذا الغصن الذي في هواء الجار سقط على ولده فمات، لا يضمن الدية لأنه ما فعله هو، الشجرة التي سقط عليه. هذا قوله مفرع على هذا. بعض الفقهاء قال الموفق رحمه الله: ويحتمل أن يضمن ما تلف به، ويحتمل أيضا أن يجبر، وهذا أقرب، يجبر لأنه ملكه. نعم.
قال: وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه.
الضرر لا يدفع بالضرر، أما مع عدم الإمكان فلا يضمن. نعم.
قال: وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز.
للجهالة بالمصالح به قال: إما أن تدفع لي 10,000 ريال وإلا سألزمك تقطع الغصن، لم يجز ديانة له. لماذا؟ لأن الآن أخذت 10,000، كم سيبقى الغصن هذا؟ قد يأتي أعاصير وترفعه في اليوم الثاني، فتكون أخذت مالا بلا مقابل. بعض الفقهاء قالوا يجوز مصالحة. نعم.
قال: وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا.
صح جائزا، ما معنى صح جائزا؟ لماذا كررها؟ ها؟ وضعي وتكليفي؟ لا. وإن اتفق على أن الثمر بينهما، قال هذه نخلتك يعني بعض 5 عراجين في جهة فناء بيتي لي، والتي في جهتك لك، صح جائزا، صح صلح، جائزا الله يفتح عليك، غير لازم، يعني في أي وقت يقول لا لا نعطيك الثمرة، لأن العقود لازمة جائزة، لازمة جائزة، لازم جائزة تؤول اللزوم. نعم.
قال: وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره،
يعني في دفعه أو قطعه أو المصالحة عليه. نعم.
قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطرار.
طيب، نكتفي بهذا حتى ما نطيل عليكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.